بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاعف الحسنات وبعفوه تمحى السيئات. له الحمد جل وعلا يسمع من حمده ويعطي من سأله ويزيد من شكره ويطمئن من ذكره. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي فضله وإنعامه وينيلنا رحمته ورضوانه ويقينا سخطه وعذابه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونسأل الله عز وجل ونحن في هذه الأيام المباركة وفي هذا اليوم الأغر أن يتقبلنا في عباده الصالحين وأن يتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ونسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا بطاعته ومرضاته وأن يقبل بنا على الطاعات والعبادات دائما وأبدا في سائر الأيام والليالي، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا اليوم الفتح مواقف ومعالم، لأننا في هذا اليوم وهذا التاريخ نستذكر الفتح الأعظم الذي من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة في العام الثامن من الهجرة النبوية الشريفة في شهر رمضان المبارك. وفي اليوم الثامن كان مبدأ مثل هذا الحدث العظيم. والحق أننا لا نريد أن نمر على تفاصيل هذا الحدث وما جرى فيه من السيرة النبوية العطرة، غير أننا نقف في بعض المواقف التي نستجلي منها معالم الفتح والنصر لأمتنا في عصرنا الحاضر، لأن هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هي المعلم الدائم الذي نستنير به في ظلمات حياتنا، والذي نرى فيه معالم الطريق إلى مرضاة ربنا، والذي نأخذ منه المنهج الصحيح لمواجهة الأخطار ومقارعة الأعداء في واقع حياتنا. فإن الله جل وعلا قد من علينا بأن جعل القرآن والإسلام ممثلا تمثيلا كاملا عظيما في حياة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا إلى ذلك ووجهنا إليه كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يبين أن كل شيء في حياته للاقتداء، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: إنما أنسى لأسن، وغير ذلك كثير. ونحن اليوم في هذا الواقع الذي تعيشه أمتنا محاطة بأعدائها، مخذولة إلى حد كبير من قبل أبنائها، وفيها من التقصير والتفريط إضافة إلى الضعف والهوان ما فيها، ما نحتاج فيه دائما وأبدا إلى أن نرجع إلى معين السيرة العذب لننهل منه، فنروي ظمأ قلوبنا وفهومنا ونوجه مسيرة حياتنا بإذن الله عز وجل. مواقف شتى في هذا الفتح الأعظم، لعل أول موقف نشير إليه إشارة سريعة لأنه سابق لهذا الفتح بوقت غير قصير لكنه مرتبط به وممهد له، وذلكم هو أن سبب فتح مكة هو الإخلال من قريش بعهد صلح الحديبية، وصلح الحديبية وضعت فيه الحرب أوزارها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 أعوام، وكان سلما وهدنة. وهنا لمحة مهمة في جوانب كثيرة، لكننا نختصرها في أن القتال والجهاد بحد ذاته ليس هو الغاية في الإسلام، وإنما هو وسيلة لتحصيل المقصد الأعظم والغاية الأكبر، وهي نشر الإسلام وتبليغ دعوته وإقامة الحجة على الخلق ببلاغه. فإن تم ذلك بغير جهاد فبها ونعمت، وإن صد الكفار وأعرض المعرضون واعتدى المعتدون فإن الجهاد وسيلة من وسائل كسر ذلك الطوق وإزالة تلك العوائق ومنع الذين يصدون عن سبيل الله من الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى دين الله ومعرفة شرع الله سبحانه وتعالى ودينه. ولعلنا نشير هنا إلى أن الذين دخلوا في الإسلام ما بين الحديبية وفتح مكة، أي ما بين ذي القعدة في العام 6 إلى رمضان من العام 8، كانت عدتهم أكثر من الذين أسلموا قبل ذلك في الأعوام كلها، كما هو معلوم في أحداث السيرة، حيث كان الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الحديبية 1400، أي 1400، والذين قدموا معه إلى فتح مكة كانوا 10,000. وإننا نعلم كذلك أن أجلاء من كبار الصحابة رضوان الله عليهم كان إسلامهم فيما بين الحديبية وفتح مكة، من أمثال خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم من أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم. الموقف الثاني هو أن سبب هذا الفتح هو نقض قريش للعهد وممالأتها لبكر على خزاعة الذين كانوا في خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نقضوا العهد برئت ذمة النبي صلى الله عليه وسلم من الوفاء لهم بعد نقضهم، وجاءت العلة والتحلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يتوجه إلى مكة فاتحا وإلى قريش معاقبا على نقضها لعهدها. وها الفائدة المهمة لدينا هنا في وقتنا المعاصر، هو أن أهل الشرك والكفر لا يوفون بذمة ولا يثبتون على عهد، وذلك أمر مضطرد ودلت عليه الآيات ونطقت به أحداث السنة. ولئن كان قد يكون ذلك في بعض الأحوال فإن له أسبابا وأعذارا أخرى لا تتصل بصدق الوفاء بالعهد، ونحن نعني بذلك العهود والمواثيق التي تكون بين غير المسلمين وبين المسلمين كأمة في أمور عظيمة وفي مسائل مهمة. وهذا أمر مهم جدا أن يكون لدى المسلمين فيه بصيرة وبصر وعلم ووعي، لأن من الناس من ركنوا إلى غير المسلمين وأسرفوا في الحسن الظن بهم، بل وجعلوا من سماتهم وصفاتهم وأخلاقهم ما عظموهم به على أهل الإيمان والإسلام، وربما بالغوا في ذلك مبالغات عظيمة. والذي يشهد لنا به الواقع اليوم وخاصة من اليهود عليهم لعائن الله، كما وصفهم الله عز وجل في القرآن، أنهم أشهر من نقض العهود وأكثر من أخلف الوعود. وأننا نرى في واقعنا اليوم وفي ما كتبوا من عهود ومواثيق ومعاهدات ومؤتمرات أن شيئا منها لم يكن له حظ في الواقع، وليسوا هم وحدهم بل كل أعداء الإسلام على حقيقة الأمر، سيما من هم أصحاب الحكم وأصحاب القوة والبطش في هذه البلاد والحكومات غير المسلمة، أنها لا تفي لمسلم بي ذمة ولا تقيم له عهدا، وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن ذلك: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي حلفا ولا يمينا ولا ذمة وعهدا. وذلك أمر ينبغي أن يكون راسخا في قلوب المؤمنين وفي أفهامهم، وذلك يدعوهم إلى أمرين: إلى وفائهم بعهودهم، لأن الوفاء بالعهد من سمات أهل الإيمان والإسلام، ولكن أيضا إلى يقظتهم وتنبههم إلى عدوهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر مغازيه كان دائم التنبه إلى ما يمكر به أعداؤه ويرصد تحركاتهم ويجمع أخبارهم حتى لا يصاب على حين غرة، وحتى لا يعرض أهل الإسلام إلى فتك الأعداء. وذلك شأن الإمام الذي ينصح لرعيته، والوالي الذي يقوم بواجبه ويؤدي حق الله عز وجل وحق دينه وحق رعيته فيما ولاه الله سبحانه وتعالى من أمر. ومسألة أخرى تنضم في هذا أيضا، وهو جواز التحالف مع غير المسلمين فيما لا يتعارض مع الإسلام، وفيما يحقق مصلحة الإسلام، وفيما لا يقع به لا مضرة على المسلمين ولا تنازل عن أحكام الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وهو الذي كان سببا لفتح مكة، كانت قد دخلت خزاعة في عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حليفة له، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خزاعة عيبة نصحه، يعني يثق بهم لما علم من صدقهم في جوانب تعاملهم معه، فعاهدهم وحالفهم وكانوا معه عليه الصلاة والسلام. إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون عن ضعف أو ذل أو هوان للمسلمين، ولا ينبغي أن يكون فيه إعطاء دنية في الدين، ولا ينبغي أن يكون ذلك على حساب مصالحهم وتحقيق أمور دينهم، فضلا عن أن يكون ذلك تغييرا في أساسيات وثوابت من شرع الله عز وجل، سواء ثبتت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى اليوم من يحتجون بالآيات القرآنية لكنهم لا ينزلونها تنزيلها الحقيقي الصحيح، ولا ينزلونها التطبيق العملي الذي كان نموذجه الأمثل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن الله جل وعلا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في سيرته مثل ذلك. فهذه مواقف بين يدي الفتح قبل بلوغه. والموقف الثالث، وهو موقف عظيم يكشف لنا عن مسألة مهمة نحتاج إليها، وهي أن قريشا عندما وقع منها نقض العهد بإعانتها على بكر، بإعانتها لبكر على خزاعة ومدها بالسلاح، وفي بعض الروايات أن بعضا من أهل قريش شاركوا في القتال، علمت أن هذا الأمر سوف يكون سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصر من حالفوه وهم خزاعة، فأرسلت قريشا معاوية ابن أبي أرسلت قريش معاوية ابن أبي سفيان إلى المدينة ليحول بين ذلك النقض الذي نقضته قريش وبين ما يترتب عليه من نصر النبي عليه الصلاة والسلام لخزاعة. فذهب أبو سفيان في مفاوضة يريد فيها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتذر عما وقع، وأن يمدد الصلح مرة أخرى لعشر سنوات قادمة. فلما قدم على المدينة أراد أن يستشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن هذا الأمر الذي قد أحدثته قريش أمر عظيم، لا يجرؤ أبو سفيان أن يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أول ما ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يريده أن يكون وسيطا لي له حتى يدخل به على الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يحدثه في أمر الاعتذار عن ما وقع والتجديد لما مضى من العهد. فأبى علي رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على أمر لا نعلمه والله لا أكلمه في ذلك. وكان قبل ذلك أو بعده على اختلاف في روايات السيرة قد مضى أبو سفيان إلى أم حبيبة بنته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها طوت الفراش عنه فقال أرغبت بي عنه أم رغبت به عني، يعني هل طويت الفراش لأنه لا يليق بي فستأتيني بغيره أحسن منه، أم أنك طويت الفراش لأنه لا يليق بي ولا يليق هو لا يصح أن أجلس عليه؟ فقالت له إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك امرؤ كافر. ولما رأى ذلك قال لقد أصابك بعدي شر يا بني. كان أبو سفيان يرى الأمور والأحوال، وذهب إلى أبي بكر فرده كذلك، ثم ذهب إلى عمر، وكان خطأ فادحا من أبي سفيان أن ذهب إلى عمر، وعمر هو من هو في شدته على المشركين والكافرين وعلى أعداء الإسلام أجمعين. فقال له أتستشفع بي إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به. فعلم أبو سفيان أنه لا أمل له في ذلك فرجع. وهنا أمر مهم هو أن المسلمون على قلب رجل واحد، وأن رأيهم وقولهم مرتبط بقيادتهم التي تمثل التمثل الحقيقي لدينهم وترعى الرعاية الكاملة لمصالحهم. ولذلك كلهم أعرض عن أبي سفيان، ولم يجد أبو سفيان مدخلا ينفذ به في خلال ديار المسلمين، بل وجد الأبواب كلها منصدة وجميعها محكمة، ولم يستطع أن يدخل لا من عاطفة قرابة مع ابنته ولا من عاطفة صداقة مع بعض الصحابة ممن يعرفه ويعرفونه، ووجد أن الأمر محسوم وأنه لا مجال لشيء من ذلك. وأما الموقف الرابع فهو من المواقف المهمة أيضا في واقعنا المعاصر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مضى إلى فتح مكة دعا القبائل وحث المسلمين أن يخرجوا معه، فخرجوا في جمع عظيم لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده مثله قط، بل ربما لم تشهد الجزيرة مثله قط. فقد مضى إليهم في نحو 10,000، وصف القبائل كل قبيلة مع بعضها، وكل قبيلة لها زعيمها ولها رايتها. وعندما جاء إلى فتح مكة وعسكر خارجها وأضرم جيشه النيران بالليل، وجاء أبو سفيان في حماية العباس بن عبد المطلب، والعباس أيضا ممن أعلن إسلامهم فيما بين الحديبية وفتح مكة، وروايات تقول أنه أسلم قبل ذلك، لكن لم يكن هناك عمل ظاهر من العباس يعلن فيه إسلامه إلا في هذه الفترة. فجاء بأبي سفيان يردفه معه، وكان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن استعرض الجيش، وكان الجيش يمر كتيبة كتيبة، وقد حبس أبو سفيان في بطن الوادي حتى يرى هذا الاستعراض العسكري العجيب. فكانت القبائل تمر وأبو سفيان يسأل من هؤلاء، فيقول العباس هؤلاء مزينة، من هؤلاء أسلم، من هؤلاء؟ قبائل العرب كلها قد كان فيها فشل الإسلام ودخل من أبنائها مسلمون. وأبو سفيان ينظر بتعجب وبرهبة وبشيء من التعظيم والإجلال، وهو ما يزال يرى هذه الجيوش وهذه الفرق والكتائب تتتابع حتى مرت الكتيبة الخضراء وكان جنودها يلبسون الدروع ويلبسون الأقنعة لا يرى منهم إلا العيون من أحداقها، وكان ذلك قصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو سفيان هؤلاء قال: من هؤلاء؟ قال له العباس: هؤلاء كتيبة المهاجرين والأنصار من جند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان كلمة عظيمة، قال: والله ما لأحد بهؤلاء قبل، هؤلاء لا يمكن أن يواجههم أحد، هذا جيش لا يمكن أن يثبت ولا أن يصمد ولا أن يواجهه أحد. والهدف الأعظم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الرعب في قلوب قريش حتى يهزموا هزيمة نفسية، وحتى لا يقاتلوا ولا يواجهوا، تعظيما من النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة البيت وحفاظا على حرمة مكة المكرمة. وهنا نستحضر قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فامتلاك المسلمين للقوة أمر مطلوب، لا لمجرد الدفاع عن أنفسهم بل لإرهاب أعدائهم، حتى يكون ذلك توطئة لأمور عدة من أهمها ألا يفكروا في العدوان على المسلم وأهله. ولذلك ذكر الفقهاء أن من واجبات الإمام أن يغزو بالمسلمين ولو في كل عام مرة، ومن واجباته تأمين الثغور. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا لم يكن ذلك كذلك تجرأ الأعداء فاعتدوا على بلاد المسلمين وانتهكوا بيضة الإسلام وأهله. ومن هنا أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول وأن يبين في هذا الموقف أن المسلمين لا تعوزهم القوة، ولكن هنا نقطة مهمة، وهي أن القوة عند أهل الإسلام مأمور شرها وضررها، فلا تستخدم إلا فيما يحقق الخير والمصلحة العامة للخلق، حتى وإن كان فيها قتل وقتال فإنها تقتل الأشرار وتقتل البغاة وتقتل المعتدين، تقتل الذين يجترئون على دين الله عز وجل، وتقتل الذين يصدون الناس عن دين الله عز وجل. فلماذا نرى في عالم اليوم أن القوة محرمة على المسلمين وأنها مملوكة لغيرهم، مع أن غيرهم ثبت وأثبت الواقع وأنه استخدمها في كل ما هو محظور ومحرم، لا في ديننا وإنما حتى في الشرائع والأنظمة التي يقولون إنها دولية أو عالمية، وهذا كله ثابت في واقع الناس. ولكن حقيقة الأمر المراد أن لا يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الامتناع من عدوهم ومواجهة خصومهم، فضلا عن أن يكون ذلك سببا في إرهابهم لأعدائهم أو قدرتهم على الانتصار عليهم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأسباب القوة والقتال في صور شتى، ومنها بعد فتح مكة في الطائف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة ما عرف بعد ذلك بالمنجنيق، وهي الأمور التي تقذف الحصى أو تقذف شعلا من النيران وقتلا من النار إلى مسافة تتجاوز الحصون التي كانت في ذلك الوقت. فأخذ النبي عليه السلام بهذه الأسلحة لماذا؟ لأخذه بأسباب القوة وحصول المقصود والغاية، وهذا أمر مهم. فنحن قد قلنا من قبل فيما مضى أن الواقع يثبت لنا أن العدوان وأن القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وهدم البيوت وكل المحرمات في الأعراف الدولية كما يقولون فضلا عن الأحكام الشرعية عندنا، إنما وقعت بكثرة كافرة في قديم التاريخ وحديثه وفي واقع اليوم من قبل غير المسلمين. وإن وقعت من المسلمين فإن نسبة ذلك لا تذكر بالنسبة لما وقع من غير المسلمين، سواء في ذلك العدوان الذي نعلمه لعقود متطاولة في فلسطين، أو العدوان قريب العهد على أفغانستان والعراق، أو العدوان السابق لذلك في البوسنة والهرسك، أو في غير تلك البقاع المختلفة، فإننا واجدون ذلك كذلك واضحا وبينا. الأمر الأخير الذي نختم به والذي نحتاج إلى أن نتدبر فيه ينشعب إلى شعبين، وهو وكلاهما متعلق بعقيدة المؤمن ويقينه، الأول منهما الثقة بنصر الله عز وجل واليقين بتحقيق وعده. الله عز وجل قال إن تنصر الله ينصركم، وقال جل وعلا والعاقبة للمتقين، وقال سبحانه تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كل هذه الوعود صادقة لا تتخلف، إنما الذي يتخلف فعل المسلمين، فلا تأتيهم حينئذ تلك الوعود لأنه لم يأتوا بالشروط. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة يدعو 13 أعوام، وظل بعد ذلك يجاهد ويكابد المشاق 4 أعوام، وخرج من مكة مهاجرا ومطاردا، وخرج لا يملك شيئا من الدنيا، وكل المؤشرات المادية كانت في غير صالح المسلمين. ولو قسنا ذلك بالزمن، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا طريدا وعاد إليها فاتحا عزيزا بعد 8 أعوام. 8 أعوام ما هي في عمر الزمان؟ إنها مدة قصيرة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك مالا ولا يملك سلاحا، وعدة المسلمين في ذلك الوقت قلة لا يؤبه لها، والأجواء المحيطة بهم والقبائل التي من حولهم كلها على الكفر والشرك. ثم لم يكن النصر في هذا العنصر المادي بقوة المسلمين أو كثرة جيوشهم، بل ما فتحوا مكة إلا بعد أن فتحوا قلوبا كثيرة وعقولا كثيرة، ودخل في الإسلام من القبائل ومن الناس أعداد هائلة عظيمة. وبعد هذا العام في العام الثامن، ثم بعده بعامين في العام العاشر، عندما حج النبي عليه السلام حجة الوداع كان معه 100,000 نفس من أصحابه الذين حجوا معه. لقد فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم القلوب والعقول قبل أن يفتح البلاد والدور والحصون. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعرف أبو بكر من هذه السورة أن أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قرب، لأنه قد أدى واجبه وقد فتح الله له القلوب وفتح له الديار، فيوشك أن يلحق بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. فنحن إذن لابد أن نعظم اليقين بالنصر الله عز وجل، خاصة في هذه الظروف. بعض الناس اليوم يقول كيف سينتصر المسلمون؟ أمريكا الدولة العظمى في العالم، والأمم المتحدة ضدهم، والدول مع كذا، والأسلحة عابرة القارات والصواريخ. كأن بعض الناس نسوا أن هناك قرآنا يتلى، ونسوا أن هناك سننا، ونسوا أن هناك قوة عظمى وهي قوة الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وفي يوم الأحزاب كما قلنا مرارا اجتمع على المسلمين شدة الجوع وشدة الخوف وشدة البرد، والجيش يحيط بجيش المشركين يحيط بهم من كل جانب، وقريضة نقضت العهد وأصبح المسلمون محاطون من كل جانب وليست عندهم حيلة ولا قوة. ما الذي جرى؟ يقين بنصر الله. كبر النبي عليه الصلاة والسلام وبشر أصحابه بالنصر، ثم جاءت الريح فأطفأت النيران وأكفأت القدور وقلعت الخيام وطردت أولئك الكفرة والمعتدين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وبعدها قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم نغزوهم ولا يغزونا. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة وهو مهاجر طريد فيه عنده أدنى شك بأنه سينصر بإذن الله، وبأن كلمته ستعلو، وبأن دينه سينتشر، وبأن رايته ستخفق، وبأن دولته ستعم بقاع الأرض كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ديني سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن اليوم في حاجة إلى أن نزيل هذا الوهن الذي سرى إلى النفوس، واليأس الذي تسلل إلى القلوب، واستعظام قوة الخلق ونسيان قوة الخالق، الذين أصبحوا اليوم يفتون في العضد ويقولون لنا كونوا واقعيين، ماذا تريدون أن تفعلوا؟ وماذا يفعل هؤلاء الفلسطينيون في فلسطين؟ ماذا يصنعون؟ إنهم يزهقون أرواحهم ويسفكون دماءهم ويخربون بيوتهم بأيديهم، ثم ماذا؟ لن يجدوا شيئا. سبحان الله، ننسى قوة الله عز وجل وننسى، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وننسى كيف نصر الله رسوله في يوم بدر، وكيف نصر المسلمون ليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى قريب من عهدنا هذا في حرب رمضان التي انتصر فيها المسلمون على اليهود في أول هذه المعارك. لماذا نغفل عن ذلك كله؟ درس الفتح يعلمنا أن الدائرة تدور، وأن الأيام تتوالى، وأن الأعوام تكر، وأن العاقبة للمتقين، وأن النصر للمؤمنين ولو بعد حين. والأمر الثاني المصاحب لهذا أن نصرنا لا يؤدي إلى كبر، وأن نصرنا لا يقود إلى خيلاء، وأن نصرنا لا يؤدي إلى فتنة النفوس بالإعجاب، ولا إلى الطغيان الذي يكون مع المنتصرين عادة ودائما وأبدا من غير أهل الإيمان والإسلام. لما دخل النصارى بيت المقدس عام 91,400 قتلوا في داخل المسجد وفي أنحائه نحو من 70,000 نفس، حتى خاضت ركب الخيل في الدماء. وفي يوم دخول التتار إلى بغداد قتلوا نحو 800,000 نفس، وقيل 1,800,000 نفس كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أي 800,000 أو 1,800,000. واستحر القتل بأهل بغداد 40 يوما حتى سالت ميازيب البيوت من دماء المسلمين، وحتى بلغ نتن الجيف من أرض بغداد إلى بلاد الشام. طغيان المنتصر. لكن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دانت له مكة، مكة التي استعصى عليه أهلها، مكة التي كان أهلها أشد الناس إيذاء له، مكة التي كانت مؤلبة ومحربة عليه للقبائل ولكل الأعداء الذين سعت قريش إلى أن تجعلهم في صفها ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه تواضعا لله عز وجل، في بعض الروايات حتى مست لحيته ظهر دابته عليه الصلاة والسلام. ودخل وهو المنتصر، ليس في نشوة المنتصر بل في ذلة العابد الحامد ربه سبحانه وتعالى. ولذلك لم تطغى نفسه، لم يأتي بالناس ليقص رقابهم ويسيل دماءهم، بل عفى عنهم. وجاءه من هرب كحكيم بن حزام وغيره وجلسوا بين يديه يلتمسون عفوه، فوجدوا نفسه سمحة بذلك. إلا من كان عدوا لله ولرسوله، من اجترأ على دينه أو سب وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأولئك بضعة نفر في أعلى روايات السيرة أنهم 9 أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأمر بقتلهم ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة. لكن جمهور مكة كلها، صناديد قريش، المشركون الكافرون، ما أصاب أحد منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضر. ومكة نفسها ما هدم فيها بيت ولا قلعت فيها شجرة ولا أحرق ولا أضرمت فيها نار. تلك هي انتصارات الإسلام. ولعلنا نستحضر 21 من شهر رجب في العام 53 في العام 800 للهجرة، يوم دخل صلاح الدين منتصرا إلى بيت المقدس في أول جمعة من الجمع. وكنا قد ذكرنا ذلك وذكرنا الخطبة التي خطبها القاضي الفاضل، كلها خطبة تذكير بفضل الله وإقرار بنعمة الله واعتراف بضرورة شكر الله. وماذا صنع صلاح الدين الذي قضى دهرا طويلا من عمره مرابطا في جهاده في سبيل الله؟